أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فما زلنا نواصل دروسنا في كتاب الشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وما زلنا في شروط الصلاة، وما زلنا من بدء هذا الشهر حتى الآن في شرط واحد، وهو ستر العورة. من شروط الصلاة أنه يجب على الإنسان أن يستر عورته في الصلاة. وعرفنا العورة وعرفنا ستر العورة، لكن العلماء رحمهم الله أحيانا يفترضون افتراضات قد تحدث وقد لا تحدث. يعني هم يتكلمون عن صلاة العاري، إنسان لا يجد شيئا وإنما هو عار، كيف يصلي؟ هل يصلي قائم أو يصلي جالس أو كيف يصلي؟ فالمؤلف رحمه الله يرى أن العاري الذي ليس عليه ثياب، لم يجد ثياب، هذا يصلي قاعدا بالإيماء، بالإيماء يعني يركع ويسجد بالإيماء، لا يسجد، لأنه إذا كان إنسان عار ليس عنده ثوب يقول إنه يصلي قاعدا ولو كان قادر، لو كان قادر على القيام. لماذا؟ لأنه أستر لعورته، ولأنه أتى بشرط من شروط الصلاة، لأن القاعد يمكن أن ينضم فيكون ما ينكشف من عورته أقل. هذا يقول المؤلف أنه يصلي قاعد استحبابا ليس وجوبا، يعني لو أنه صلى قائما صلاته صحيحة، لكنه هنا يستحب أن يصلي قاعدا. وأيضا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه سواء عنده أحد أو ليس عنده أحد، لأن بعض العلماء قالوا إذا كان عنده ناس وخاصة الناس يستحي منهم فإنه يصلي قاعدا، وأما إذا كان عنده ناس لا يستحي منهم مثل زوجته أو أنه في ظلمة أو الذي عنده أعمى فإنه يصلي قائما. إذن عرفنا رأي المؤلف، يقول إنه يصلي قاعد استحبابا. لكن هناك رأي عند بعض العلماء قالوا لا يجوز أن يصلي قاعدا، وإذا قالوا لا يجوز يعني صلاة باطلة. يقول بعض العلماء لا يجوز أن يصلي قاعدا، بل يجب أن يصلي قائما مطلقا ويركع ويسجد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وقوموا لله قانتين، فأوجب الله تعالى القيام، والستر هنا ساقط عنه، هذا الشرط ساقط عنه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فإذا كان القيام واجبا بالدليل والستر واجبا أيضا بدليله، فإنه يقوم لوجود مقتضى القيام ويصلي عاريا لسقوط وجوب الستر عنه لكونه عاجزا. إذن عرفنا العاري، عندنا قولين، ما هو؟ قول يقول يصلي قاعد استحبابا، يعني لو صلى قائم صلاة صحيح. القول الثاني يقول أنه يصلي قائما، لا يجوز أن يصلي قاعدا. أيضا هناك بعض من العلماء جاءوا برأي آخر يجمع بين القولين، ودائما يا إخوان القول الذي يجمع بين الأقوال هو الراجح عادة، الذي يجمع بين هذا وبين هذا، يعني يقول تفصيل فيه تفصيل. يعني القول الثالث إن كان حوله أحد صلى قاعدا، وإن لم يكن حوله أحد، أو كان في ظلمة، أو حوله شخص لا يبصر، أو شخص لا يستحي من انكشاف عورة عنده كالزوجة، فإنه يصلي قائما ويركع ويسجد لأنه لا عذر له. الآن عندنا ثلاث أقوال: قول يقول بالاستحباب في القعود، وقول يقول إنه لا يجب، وقول يقول بالتفصيل إن كان عنده أحد فإنه يصلي قاعدا. إذن ما هو الراجح من هذه الأقوال الثلاثة؟ ما هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا الكتاب؟ يقول: القول بالتفصيل هو أقرب الأقوال إلى الحق. ما هو التفصيل؟ إذا كان حوله أحد صلى قاعد، إن لم يكن حوله أحد يصلي قائما. يقول: هذا القول أقرب الأقوال إلى الحق، لأنه يجمع بين حق الله وحق النفس، فإن حق الله إذا لم يكن حوله أحد يراه أن يصلي قائما لأنه قادر، وحق النفس إذا كان حوله أحد أن يصلي قاعدا لأنه يخجل من القيام ويشق عليه نفسيا. إذن عرفنا صلاة العاري الذي ليس عنده ثياب، يأتي لصوص ويأخذون ثيابه، هل يترك الصلاة؟ لا، وإنما يصلي في الوقت، لا يترك الوقت يخرج. طيب، عرفنا إذا كانوا مجموعة أين يصلي إمام هؤلاء العراة؟ يا إخوان، تعرفون أن فيه ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا اللباس زينة، الله جعل هذا اللباس الإنسان زينة، ستر عورة وزينة، لكن لباس التقوى هو خير. فربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه جعل لأعطانا لباسا يواري عوراتنا، وأعطانا رياشا يعني لباسا زينة، لكن أخبرنا الله أن لباس التقوى طاعة الله واجتناب أوامره واجتناب نواهيه هو اللباس الحقيقي. إذا تلبس الإنسان بطاعة الله هذا هو اللباس الحقيقي، لأن هذا اللباس ينتهي، لكن لباس الله الذي أعطاك إياه يكون في بنك مرصود محسوب لك تجده عند الله عز وجل. فإمام العراة يقول المؤلف: إمام العراة يكون وسطهم، يعني بينهم، لا يتقدم لأنه أستر له. وعلى هذا إذا كانوا مثلا عشرة كلهم عراة، تعرض لهم قطاع الطريق وأخذوا ثيابهم وحان وقت الصلاة، ماذا نقول لهم؟ نقول: صلوا جماعة صفا واحدا والإمام بينكم، ولو كان الصف طويل. ويصلون على المذهب عند الحنابلة قعودا استحبابا، يعني ليس واجب، يعني لو صلوا قياما الصلاة صحيحة، لكنهم يقولون الجلوس أستر لهم، يومئون بالركوع والسجود. هذا رأي الحنابلة وهو المذهب الذي المعتمد عندهم. لكن هناك رأي آخر يقول: إن الإمام ما دام أنهم كلهم عراة يتقدم الإمام، لأن السنة أن يكون الإمام أمامهم، وتأخره لا يفيد شيئا يذكر، والإنسان إذا شاركه غيره في عيبه خف عليه، فهو إذا تقدم لا يرى في نفسه غضاضة أو حياء أو خجل، لأن جميع من معه على هذا الوجه. ولا ينبغي أن نفوت موقف الإمام وانفراد في المكان المشروع، لأن الإمام متبوع، فينبغي أن يتميز عن أتباعه الذين هم المأمومون. الشيخ ابن عثيمين يقول: هذا الرأي أقرب إلى الصواب، إذا كانوا كلهم عراة الإمام يتقدم أمامهم. لكن يستثنى من كلام المؤلف، المؤلف يقول يصلي بينهم، عنده استثناء المؤلف. ما هو الاستثناء؟ يقول: إذا كانوا في ظلمة أو أنهم عميان لا يبصرون، فإن إمامهم يتقدم عليهم كالعادة، لأن المحذور معدوم. وحقيقة الإخوان الإنسان إذا تقدم أمامه لو كانوا كلهم عوراه يستحي يخجل، لأنه تتبين عورته أكثر. ورأي الحنابلة له شيء من الوجاهة. طيب لو اجتمع رجال ونساء كلهم عوراه، رجال ونساء كلهم عوراه، كيف يصلوا؟ الحرامية اللصوص أخذوا ثياب الرجال والنساء، ما تركوا لهم شيئا، ولا يجوز أن يتركوا الصلاة، كيف يصلون؟ ولذا يقول المؤلف رحمه الله: إذا اجتمع رجال ونساء عوراه صلى الرجال وحدهم في مكان مستقل، وصلى النساء وحدهن، لا يصلون جميعا، لأن النساء لا يمكن أن يقفن في صف الرجال، فلا بد لهن من صف مؤخر. فإذا صففن وراء الرجال صرن يرين عورات الرجال، فلا تصلي النساء مع الرجال، بل يصلي الرجال في مكان والنساء في مكان، ولا يصلون جماعة. طيب إن لم نجد إلا مكان واحد، ما وجدنا إلا مكان واحد، بقية الأمكنة ما نستطيع أن نترك النساء في مكان والرجال يبقون في مكان، يعني إذا كان المكان واحدا ولم نجد مكانا آخر، نأتي نقول يصلون الرجال ويستدبرهم النساء، يعني يصلون الرجال إلى القبلة والنساء يكونون عكس القبلة ما ينظرون إلى الرجال، ثم إذا انتهوا الرجال من الصلاة يصلي النساء جهة القبلة والرجال يعكسون لا ينظرون إليهم، ينظرون إلى الجهة الثانية، يعني معنى استدبرهم النساء يعني تلقيهم النساء ظهورهن، فتكون ظهور النساء إلى القبلة لئلا يرين عورات الرجال، ثم بعد ذلك تصلي النساء ويستدبرهن الرجال، فتكون ظهور الرجال نحو القبلة لئلا يروا عورات النساء. فإن قيل إذا كان المكان ضيقا ولم يتسع لكونهم صفا واحدا، فهل يصفون صفين أو ينتظر بعضهم حتى يصلي من يتسع له الصف؟ هذا أيضا فيه قولان أهل العلم، بعضهم قال ينتظر من لا يتسع له الصف حتى يصلي من يتسع له ثم يصلي، ومنهم من قال بل يصلون جماعة واحدة. فإذا كان الإنسان يخشى على نفسه الانشغال برؤية هؤلاء فإنه يجوز له أن يغمض عينيه، وإن كان لا يخشى ولا يهتم إلا بصلاته، وسينظر إلى موضع سجوده وموضع إشارته في الجلوس، فلا حاجة أن يغمض عينيه. هذا العاري الذي يصلي ليس عليه ثياب، إن وجد سترة، إن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى على صلاته، يعني لو أن إنسانا يصلي عريان وفي أثناء الصلاة وجد سترة، يعني سترة قريبة، جاءه إنسان معه شيء وقال خذ هذا، هذا يبني على صلاة، يعني إذا كان صلى ركعتين يأتي بركعتين أخرى في صلاة الظهر، هذا يبني على صلاة. وأما إذا كانت السترة بعيدة، يعني تذكر أن هناك سترة في البيت، لابد أن يقطع الصلاة ويذهب ثم يأتي بصلاة جديدة من أولها، يعني لو أنه كان يصلي عريان جاء إليه رجل وهو يصلي وقال خذ هذه العمامة استر نفسك، فهنا نقول يأخذها ويستر ويبني على ما مضى من صلاته. أما إذا كانت السترة بعيدة تذكر أنها في البيت ثم ذهب إلى البيت وأخذها، نقول له اقطع صلاتك واستتر ثم ابدأ الصلاة من جديد. ولذا العلماء رحمهم الله أحيانا يأتون بأسئلة فيها ألغاز، أسئلة فيها ألغاز لأجل يفكر الإنسان فيها، والذي يعرف الأحكام يحل هذا اللغز، والذي لا يعرف الأحكام الفقهية لا يستطيع أن يحل هذا اللغز. يقولون امرأة بطلت صلاتها بكلام إنسان، كيف إنسان يتكلم وصلاتها باطلة؟ امرأة بطلت صلاتها بكلام إنسان. وهذا يا إخوان الأمة، أنتم تعرفون الأمة، الأمة عورتها مثل عورة الرجل، الأمة عورتها مثل عورة الرجل. فأمة تصلي يعني ما سترت رأسها، ونحن قلنا إن الحرة لو صلت ورأسها مكشوف صلاتها باطلة. لو أنها الحرة لو أنها صلت وساقها مكشوف بطلت صلاتها، هذه أمة. إذا صلت ورأسها مكشوف صلاتها صحيح، لكن هذه الأمة تصلي. وثم لما بدأت تصلي جاء سيدها وقال يا فلان أنت حرة، بهذه الكلمة بطلت صلاتها، لأن الحرة لابد أن تغطي جسدها كله، فصارت حرة يجب عليها أن تستر جميع بدنها إلا الوجه، ولم تجد شيئا تستر به، فتبتدئ الصلاة من جديد. ولذا يقولون إذا كان سيدها ذكي وفقيه وأراد أن يعتقها يأتي بالسترة معه، فإذا قال لها يا فلانة أنت حرة يقول خذ السترة فتكمل صلاتها، لأن صلاتها الأولى كانت بمقتضى الأمر، وأيضا إذا أخذت السترة تتم صلاتها. هذا هو الشرط، الشرط من شروط الصلاة ستر العورة. ولذا يجب على الإنسان يا إخوان أن يهتم بلباسه، خاصة إذا أراد أن يقابل رب سبحانه وتعالى. أنت في الصلاة تأتي لتقابل ربك، لأنك إذا قلت هكذا الله أكبر انكشف الحجاب بينك وبين الله، فالله سبحانه وتعالى أمامك تتكلم معه وتخاطبه. ولذا ينبغي أن تكون في أحسن حال، تكون ثيابك طاهرة وجسدك طاهر والمكان الذي تصلي فيه طاهر، كل هذه نظيفة. لأنه لو أن الإنسان إخوان ذهب إلى رئيس الدولة أو ذهب إلى ملك الدولة، كيف تكون اللباس، كيف يكون نظافته، كيف يكون أدبه؟ أنت الآن تلاقي ملك الملوك في كل صلاة، كل صلاة تتكلم معه وتخاطبه. إذا قلت الحمد لله رب العالمين الله يرد عليك حمدني عبدي، إذا قلت الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، إذا قلت مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي، فربنا يتكلم معك تخاطبه. ولذا كل واحد ينادي ربه سبحانه وتعالى، فتأدب مع ربك، ادخل بنظافة، ادخل بشيء طيب، لا تأتي بقذارة، لا تأتي برائحة خبيثة، وإنما تكون نظيفا متطيبا طاهرا. ولذا ولله الحمد النظافة موجودة، أدوات النظافة موجودة في كل مكان. فالمهم أن الإنسان الواجب عليه أن يأخذ زينته، كما قال الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، كل صلاة تذهب إليها خذ زينتك كاملة. وعرفنا أن المرأة يا إخوان لا بد أن تغطي في الصلاة كل شيء إلا كفيها وقدميها، وإن استطاعت أن تغطي كفيها وقدميها هذا هو الأولى والأفضل. لا تقول المرأة في الصلاة تغطي كل شيء إلا الوجه والقدمين والكفين، وإن استطاعت أن تغطي القدمين والكفين كان هذا أفضل، ولو كانت تصلي في البيت. وأما الرجل أقل شيء إذا لم يجد شيئا من السترة لا بد أن يستر ما بين السرة والركبة. فانتبهوا رحمكم الله لهذا الشرط العظيم، وهو ستر العورة في الصلاة وأخذ الزينة. ينبغي أن تأخذ زينتك وأن تتأهب وتستعد لملاقاة ربك، تذهب إلى بيت الله والله يناديك. الله سبحانه وتعالى ينادينا في الحج، ينادينا في الحج كما قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وفي كل صلاة ينادينا: تعالوا للصلاة، تعالوا للفلاح. الفلاح أين هو؟ في الصلاة. الفلاح في الصلاة، تعالوا للفلاح. ولذا ربنا كل يوم 5 مرات ينادينا. يا خسارة الذي المؤذن ينادي تعالوا للفلاح وهو نائم، أو يضيع وقته ويلعب، أو لا يذهب لنداء رب سبحانه وتعالى. ولذا يا إخوان، في أزمنتنا هذه كثير من الناس ما يهتمون بهذا الأذان، لا يتابعونه، يعني يسمعون الأذان ولا يتابعونه. والرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بمتابعة، أمرنا بمتابعة المؤذن. إذا قال الله أكبر نقول الله أكبر، وإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا أمرنا أيها الإخوة أننا إذا سمعنا الأذان نتحرك من البيت، لأن الشيطان إذا سمع الأذان يهرب. فأنت إذا سمعت الأذان تحرك واذهب، أو قم وتوضأ واذهب إلى المسجد، لأن الشيطان إذا انتهى الأذان يعود إليك، يؤخرك، يثبطك عن الصلاة. فأنت اهتم يا عبد الله، اهتم بطاعة الله عز وجل وستر العورة، ستر العورة. كن في أحسن لباس كأنك تقابل ملك من الملوك أو رئيس من الرؤساء في كل صلاة، لأن الله أمرك: خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولذا هذه الصلاة فيها مكروهات وفيها مبطلات. المكروهات هي أخف من المبطلات، لأن المكروه عند العلماء رحمهم الله إذا قالوا هذا مكروه يعني النهي عن الشيء لكن بدون إلزام، النهي عن الشيء بدون إلزام. كما قالوا: المكروه ما نهي عنه من غير إلزام بالترك، لكن نهيت عنه. هذا المكروه في اصطلاح الفقهاء رحمهم الله، لأن الأحكام التكليفية عند الفقهاء 5. الأحكام التكليفية عند الفقهاء 5: الواجب والمحرم والمكروه والمندوب والمباح. فالمكروه ما نهي عنه من غير إلزام، هذا في لغة الأصوليين. أما في لغة القرآن وفي السنة وغالب كلام السلف، المكروه يطلق على المحرم، المكروه يطلق على المحرم. ولذا قال أحد تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: إذا قال الإمام أحمد أكره هذا يعني أنه حرام. وربنا سبحانه وتعالى يقول: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كل ذلك، ما هو المشار إليه؟ ما سبق من المنهيات: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا، كل الكبائر التي نهى عنها ربنا سبحانه وتعالى سماها الله مكروها، لأنه مبغض عند الله عز وجل. ولهذا نعلم أن أصحاب الإمام أحمد قالوا: إذا قال الإمام أحمد أكره هذا يعني أنه محرم. لكن نحن نقول عندنا اصطلاح الأصوليين المتأخرين الذين وضعوا هذه المكروهات أخذاً من القرآن ومن السنة، قالوا: إنه يثاب تاركه امتثالاً، يثاب تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله. يعني مثلاً لو قلت لك المكروه أنك في الصلاة لا تغطي فمك، الصلاة لا تغطي فمك، يقول: لماذا؟ أقول: لأنه مكروه. لكن إذا كان هناك حاجة فأنت يجوز لك أن تغطي. لو غطيت فمك لا شيء عليك، لكن لو تركته امتثالا لأمر الله يكون لك أجر. فالمكروه الذي يثاب تاركه امتثالا لأمر الله عز وجل. وأمر رسوله، لكن لو أن الإنسان فعله لا يعاقب عليه، ولذا المكروه أخف من المحرم، يجوز عند الحاجة حتى ولو ما كان فيه ضرورة. المكروه يجوز عند الحاجة ولو كان الإنسان لم يضطر إليه، لكن المحرم لا، المحرم لا يجوز إلا عند الضرورة. هذا هو المكروه. ما هو المكروه وما هي فائدة المكروه؟ المكروه يا إخوان النهي عن الشيء من غير إلزام بالترك، وهو عند الفقهاء ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، ويجوز عند الحاجة وإن لم يضطر إليه. أما المحرم لا يجوز إلا عند الضرورة. أكل الميتة، أكل الميتة لا يجوز أن تأكل الميتة إلا إذا خشيت على نفسك من الموت ولم تجد شيئا تأكله. إذن ما هي المكروهات التي تكره في الصلاة؟ عددها بعض العلماء وهي مجموعة، يقول منها السدل، السدل في الثياب. لعلكم تذكرون أننا ذكرنا شروط الثياب التي يصلي بها الإنسان. الشرط الأول أن يكون لا يصف البشرة، يعني مثل الزجاج، الزجاج يمكن ترى الجلد من ورائه، أو الثوب الخفيف جدا ترى الثوب من ورائه، ألا يصف البشرة. الشرط الثاني أن يكون مباحا، يعني ما يكون محرم لعينه كالحرير. الحرير لا يجوز للرجل أن يصلي فيه لأنه محرم لعينه، أو يكون لكسبه إذا كان مسروق أو مغصوب لا يجوز للإنسان يصلي فيه، أو كان خلاف أمر رسول الله في المسبل لا يجوز أن يصلي فيه. فالمهم أن المكروهات يا إخوان منها السدل، وهو في الثياب. السدل في الثياب ما هو؟ يقول يطرح الرداء على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر، يعني يأخذ الرداء، ثوب الإحرام هذا الذي نضعه فوق اسمه رداء، يأخذ ويضعه هكذا، والباقي هكذا مفتوح. هذا سدل عند بعض العلماء. وبعضهم قال يضع الرداء على رأسه ولا يجعل أطرافه على يمينه وشماله، وهو قريب من ذاك. وقال بعضهم السدل أن يرسل ثوبه حتى يكون تحت الكعبين، وهذا هو الإسبال، هذا هو الإسبال الذي ورد فيه حديث لا يقبل الله صلاة مسبل. لكن هذا الحديث اختلف العلماء فيه هل هو ثابت أو غير ثابت، والله أعلم. لكن الأولى للإنسان، الرجل ثوبه لابد أن يكون فوق الكعبين، أما المرأة ثوبها يجب أن يكون تحت القدمين. المرأة يجب أن يكون قميصها تحت الكعبين، لأننا قلنا المرأة تصلي في ثلاثة، تصلي في درع وخمار وملحفة، تصلي فيها ولو كانت خالية، لو كانت في غرفة مقفولة تصلي في هذه الأشياء طاعة لله عز وجل. فهذا هو السدل يا إخوان، يكره في الصلاة. والمعروف عند فقهائنا أن يطرح الثوب على الكتفين ولا يرد طرفه على كتفه الآخر، يعني هنا تتبين عورته، لأنه لابد للإنسان أن يستر جميع جسده. يطرح الثوب على الكتفين ولا يرد الطرف على الآخر، ولكن إذا كان هذا الثوب مما يلبس عادة هكذا، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن طرح القباء على الكتفين من غير إدخال الكمين لا يدخل في السدل. القباء تقريبا مثل الكوت الذي يلبسه بعض الناس، لكنه كوت طويل، أو مثل الجبة التي يلبسها الإنسان، فإذا كان تحتها ما يسر الجسد فإن هذا لا يسمى سدل. هذا هو السدل مكروه. يعني لا بد للإنسان الأسئلة يكتبها الإنسان ما فيها أسئلة أثناء الدرس، لكن إذا أراد الإنسان سؤالا يكتبه ونحن نجيب عليه. وأما أن الإنسان يكون بخيل يأتي بعد الدرس ويسألني، هذا بخيل، لأنه إذا سألني في الورقة مكتوب أنا أجيب لأكثر الناس يفهمون كلهم يسمعون، قد يكون جوابي خطأ ويردون علي. لكن إذا سألني بعد انتهاء الدرس يكون بيني وبينه قد يكون كلامي خطأ، ولا يستفيد أحد إلا هو إذا كان قولي له صوابا. ولذا ينبغي نكتب الأسئلة ولو في البيت، اكتب السؤال ونأتي نجيب عليه إن عرفنا، لأنني أنا لا أستطيع أن أجيب على كل الأسئلة، وإنما أستطيع أجيب على السؤال الذي أفهمه. فأنت تقول للإنسان يكره السدل. ما هو السدل؟ تقول أنه تضع الثوب على الكتفين ولا ترد طرفه على الآخر حتى تستر نفسك. وأما إذا كان تحته ساتر مثل هذا الثوب المشلح ما في مشكلة، ضعه على الكتفين، الكوب ضعه على الكتفين، الجبة ضعه على الكتفين، ما فيه إشكال، هذا هو السدل المكروه. لكن قلنا أن الإنسان إذا احتاج فإنه يفعل، إذا احتاج إلى ذلك فإنه يفعل، لأن الكراهة تزول مع الحاجة. أيضا الأمر الثاني المكروه اشتمال الصماء. شوفوا يا إخوان، ديننا دين الإسلام يأمر الإنسان بالتعلم، ويأمر الإنسان بالجلوس عند العلماء والتوضيح. ولذا بعض من الكلمات تكون صعبة، لا بد أن يتدارسها طلاب العلم ويفهمونها، أو يرجعون إلى القواميس، قاموس اللغة العربية يفسر لك هذه الأمور التي لا تعرفها. اشتمال الصماء، هذا أضيف الشيء إلى نوعه، يعني اشتمال لبسة الصماء، اشتمال اللبسة التي تكون صماء. ما معنى اللبسة الصماء؟ يلتحف بالثوب ولا يجعل ليديه مخرج، كأنه يربط نفسه، نسأل الله العافية. لماذا؟ لأن هذا يمنع من كمال الإتيان بمشروعات الصلاة، ما يستطيع يرفع يديه، ما يستطيع أن يتحرك، لأنه لو قدر أن شيئا صال عليه ثعبان أو صال عليه عدو لا يتمكن من المبادرة برده، ولا سيما إذا كان ثوب قميص فهو أشد، أي بأن يلبس القميص ولا يدخل يديه في كميه، فهذا اشتمال أصم وأصم من الصماء، لأن الرداء مع الحركة القوية قد ينفتح، لكن الثوب لو لبسته وما أدخلت يديك في هذا الأكمام وإنما من تحت ما تستطيع أن تحرك يديك، وهذه يسمونها الصماء. بعض العلماء يقولون اشتمال الصماء أن يطبع بثوب ليس عليه غيره. يطبع، ما معنى الاطباع؟ أيوة عرفنا ولله الحمد، الطباع المحرم، وهذا الاطباع يا إخوان في الطواف فقط. بعض من الناس يكشف هذا المتن وهو في الميقات، لا، أنت لا تكشف إلا إذا بدأت الطواف، وإذا أردت أن تصلي نافلة أو فريضة لا بد أن تغطي الكتف. أيوة، لا بد أن تغطي الكتف، هذا هو الاطباع، يعني تكشف هذا وتضعه من تحت اليد. هذا هو يقول المؤلف رحمه الله أن يلتحف، هذا نوع، يلتحف بالثوب ولا يجعل ليديه مخرج، لأن هذا يمنع من كمال الإتيان بمشروعات الصلاة، لأنه لو قدر أن شيئا صال عليه فإنه لا يتمكن من رده. وقال بعض العلماء إن اشتمال الصماء أن يطبع بثوب ليس عليه غيره، يعني أن يكون عليه ثوب واسع ثم يطبع به تنكشف عورته تتبين عورته. أما إذا كان عليه ثوب آخر ما في كراهة، لأنه لبسة المحرم وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا انتبهوا للاطباع يا إخوان، الاطباع يخرج كتفه الأيمن ويجعل طرفي الرداء على الكتف الأيسر. لماذا نهي عن هذه اللبسة؟ يقول لأنها عرضة أن يسقط فتنكشف العورة، فإن خيف من انكشاف العورة حقيقة كان حرام. وأيضا بعض العلماء يقول يجعل الرداء على رأسه. تعرفون الرداء؟ المحرم يلبس رداء وإزار، الإزار من تحت والرداء الذي يكون فوق، هذا هو الرداء. هذه العمامة قد تكون رداء يلبسها الإنسان وتكون رداء. ولذا عند البادية عندنا الذي تلبسه المرأة فوق رأسها تسمى رداء، يعني ترتدي به. فهنا يقول أن يجعل الرداء على رأسه ثم يسدل طرفيه إلى رجليه. هذه ثلاث صفات لاشتمال الصماء، وكل هذه الصفات إذا تأملتها وجدت أنها تخالف قول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. أخذ الزينة على هذا الوجه فيه شيء من التقصير، لأن أخذ الزينة كاملة أن يلبسها على ما يعتاد الناس، ما يعتاد الناس لبسه بحيث تكون ساترة وتكون معهودة مألوفة، بخلاف الشيء الذي لا يكون معهودا ولا مألوفا. الآن عرفنا من المكروهات اثنين: السدل واشتمال اللبسة الصماء. أيضا من المكروهات تغطية وجهه وهو يصلي، يعني يكره أن يغطي الإنسان وجهه وهو يصلي. لماذا؟ لأنهم قالوا قد يكون فيه ضرر عليه يؤدي إلى الغم، ولأنه إذا سجد سيجعل حائلا بينه وبين سجوده، فلذلك كره هذا الفعل. لكن لو أنه احتاج إلى هذا لسبب من الأسباب، يعني مثلا الإنسان عطس، إذا عطس من السنة أن الإنسان في العطاس يغطي فمه، لأن الأفضل عند العطاس تغطية الوجه، لأنه يخرج منه رذاذ ربما يكون فيه مرض وينتشر على الآخرين. فإذا كان هناك عطاس فأنت من السنة أن تغطي فمك أيضا. المكروه قلنا إن المكروه تبيح الحاجة، فأنت إذا عطست تغطي فمك لأن هذا حاجة. وأيضا يستثنى من ذلك المرأة إذا كان حولها رجال ليسوا من محارمها، فإنه يجب عليها تغطية وجهها ولا يجوز لها كشفه. فتغطية الوجه من مكروهات الصلاة إلا إذا كان هناك حاجة. أيضا الرابع، والرابع المكروه الرابع، اللثام على الفم والأنف. وتعرفون اللثام، الإنسان يغطي فمه هكذا، هذا اسمه لثام. اللثام على فمه وأنفه، يكره اللثام على فمه وأنفه بأن يضع الغترة أو العمامة على فمه وكذلك على أنفه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة. وأدب يا إخوان، أدب، أنت تتحدث مع ربك فكيف تغطي فمك وأنت تتحدث مع ربك؟ لو أنك ذهبت إلى رئيس الدولة هل تستطيع أن تتكلم معه وأنت تغطي فمك؟ لا. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة. وأيضا يقولون لأنه يؤدي إلى الغم، وإلى عدم بيان الحروف عند القراءة والذكر. لكن هذا فيه استثناء، لأننا قلنا المكروهات تجوز عند الحاجة. إذا تثاءب الإنسان، ونحن قلنا الإنسان إذا تثاءب لا يفتح فمه، لأنه لو فتح فمه يضحك منه الشيطان، ينبسط الشيطان، فأنت يجب دائما أن تغضب الشيطان. الشيطان يفرح إذا فرق بينك وبين زوجتك، احرص على أنه لا يكون هناك تفريق بينك وبين زوجتك. فكل شيء يغضب الشيطان اعمله، وكل شيء يفرح الشيطان ابتعد عنه، لأنك دائما بطاعة الله تغضب الشيطان لأنه عدوك. حتى الأكل، الأكل لا بد أن تنظف الأكل الذي تأكله، لا تترك شيئا من الأكل. وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، خلص الأكل، عندك أكل كثير خذ من قليل في صحنك وكله، وأنهي الأكل كله، لا تترك منه شيئا، لأن هذا مما يبارك في الأكل إذا حفظت عليه. حتى لو أكلت في يدك، أكلت بيدك لابد أن تلعق يدك كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يلعقها، تأتي بطفل أو بشيء يلعقها وينظفها، لا تتركها للغسيل في المغسلة. حبة رزة أنت مسؤول عنها يوم القيامة، لابد أن تحافظ عليها، لأن عدوك الشيطان لا تترك له شيئا لا من الدسم ولا من الأكل، وإنما يجب عليك أن تحافظ عليه. الشيطان، الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجل يريد أن يأكل بدون التسمية مسك يده، قال لأن الشيطان وضع يده معه. فهذا الشيطان عدونا وعدو الله وعدو الملائكة، لا بد أن نعمل كل شيء يغيظه. فاللثام على الفم والأنف نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن لو أن الإنسان تثاءب، والتثاؤب هو فتح الفم، لا تتثاءب. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الإنسان إذا تثاءب أن يكظم ما استطاع، وإذا أتعبه التثاؤب يقبض شفته السفلى، هكذا إذا مسكها بأسنانه يذهب هذا التثاؤب. ولذا يستثنى من الإنسان من هذا إذا تثاءب وغطى فمه ليكظم التثاؤب، فهذا لا بأس به. أما بدون سبب فإنه يكره اللثام، فإن كان حوله رائحة كريهة تؤذيه في الصلاة واحتاج إلى اللثام فهذا جائز لأنه للحاجة. أيضا لو كان الإنسان به زكام وصار معه حساسية إذا لم يتلثم، فهذا أيضا حاجة تبيح له أن يتلثم. كم أخذنا من المكروهات؟ 5 ولا 4؟ السدل، اشتمال الصماء، تغطية وجهه، تغطية فمه وأنفه، هذه 4، ونقف عندها. وإن شاء الله يوم السبت نكمل بقية المكروهات لأنها كثيرة. ولذا وجب علينا يا إخوان أن نتعلم أمور ديننا، ونجعل وقتا من الأوقات لتعلم أمور الدين. ولذا ربنا سبحانه وتعالى إذا تعلمت العلم يعطيك حسنات، وأيضا تستفيد في نفسك معرفة الطريق الصحيح، لأن العلم نور والجهل ظلام. فينبغي للإنسان أن يتعلم، ولو تركت التعلم تركت فريضة من فرائض الإسلام. وربنا سبحانه وتعالى يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، لا بد أن يتعلم. حتى ولو كنت طبيب أو كنت طيار أو كنت مهندس، كل مسلم لا بد أن يتعلم أمور شرعه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى عنه في صلاته وفي عمرته وفي حجه وفي جميع أعماله. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. الآن نطلب من عبد العزيز أن يقرأ لنا ثم نجيب على الأسئلة إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي وللمسلمين. قوله: ويصلي العاري قاعدا بالإيماء، أي إذا كان إنسان عار ليس عنده ثوب فإنه يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام، لأنه أستر لعورته، لأن القاعدة يمكن أن ينضم فيكون ما ينكشف من عورته أقل. قوله: استحبابا فيهما، أي أننا نستحب له ذلك، وهو القعود والإيماء، استحبابا لا على وجه الوجوب. وعلى هذا فلو صلى قائما وركع وسجد صحت صلاته. وظاهر كلام المؤلف أن هذا الحكم ثابت سواء كان حوله أحد أم لم يكن حوله أحد لإطلاق كلامه، فإن كان حوله أحد فما قاله المؤلف وجيه، أنه يصلي قاعدا بالإيماء، لأن الإنسان يستحي أن يقوم أمام الناس فتبدو عورته، وإذا سجد انفرج دبره، لكن إذا لم يكن عنده أحد لا يستحي منه فكلامه فيه نظر. وما ذكره المؤلف هو المذهب. والقول الثاني: لا يجوز أن يصلي قاعدا، بل يجب أن يصلي قائما مطلقا ويركع ويسجد، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. فأوجب الله تعالى القيام، والستر هنا ساقط عنه لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان القيام واجبا بالدليل الذي ذكرت، والستر واجبا أيضا بدليله، فإنه يقوم لوجود مقتضى القيام، ويصلي عاريا لسقوط وجوب الستر لكونه عاجزا. وقال بعض أهل العلم في هذا تفصيل: فإن كان حوله أحد صلى قاعدا، وإن لم يكن حوله أحد، أو كان في ظلمة، أو حوله شخص لا يبصر، أو شخص لا يستحي من انكشاف عورته عنده كالزوجة، فإنه يصلي قائما ويركع ويسجد، لأنه لا عذر له. وهذا القول أقرب الأقوال إلى الحق، لأنه يجمع بين حق الله وحق النفس، فإن حق الله إذا لم يكن حوله أحد يراه أن يصلي قائما لأنه قادر، وحق النفس إذا كان حوله أحد أن يصلي قاعدا لأنه يخجل من القيام ويشق عليه نفسيا. قوله: ويكون إمامهم وسطهم، إمامهم أي إمام العراة، وسطهم أي بينهم، أي لا يتقدم، لأنه أستر له. وعلى هذا فإذا كان 10 كلهم عراة، تعرض لهم قطاع الطريق وأخذوا ثيابهم وحان وقت الصلاة، صلوا جماعة صفا واحدا والإمام بينهم ولو طال الصف، ويصلون على المذهب قعودا استحبابا، ويؤمئون بالركوع والسجود استحبابا أيضا. وقال بعض أهل العلم: بل يتقدم الإمام، لأن السنة أن يكون الإمام أمامهم، وتأخره لا يفيد شيئا يذكر، والإنسان إذا شاركه غيره في عيبه خف عليه، فهو إذا تقدم لا يرى في نفسه غضاضة أو حياء أو خجلا، لأن جميع من معه على هذا الوجه. ولا ينبغي أن نفوت موقف الإمام وانفراده في المكان المشروع، لأن الإمام متبوع، فينبغي أن يتميز عن أتباعه الذين هم المأمومون، وهذا القول أقرب إلى الصواب. ويستثنى من كلام المؤلف ما إذا كانوا في ظلمة أو لا يبصرون، فإن إمامهم يتقدم عليهم كالعادة، لأن المحذور معدوم. قوله: ويصلي كل نوع وحده، أي إذا اجتمع رجال ونساء عراه، صلى الرجال وحدهم والنساء وحدهن، فلا يصلون جميعا، لأن النساء لا يمكن أن يقفن في صف الرجال، فلا بد لهن من صف مؤخر، فإذا صففن وراء الرجال صرنا يرين عورات الرجال، فلا تصلي النساء مع الرجال، بل يصلي الرجال في مكان والنساء في مكان ولا يصلون جماعة. قوله فإن شق، أي شق صلاة كل نوع وحده، كل نوع وحده، بحيث لا يوجد مكان آخر، صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا. ومعنى تستدبرهم النساء تلقيهم ظهورهم ظهورهن تلقيهم ظهورهن، فتكون ظهور النساء إلى القبلة لئلا يرين عورات الرجال، ثم بعد ذلك تصلي النساء ويستدبرهن الرجال، فتكون ظهور الرجال نحو القبلة لئلا يروا عورات النساء. فإن قيل إذا كان المكان ضيقا ولم يتسع لكونهم صفا واحدا، فهل يصفون صفين أو ينتظر بعضهم حتى يصلي من يتسع له الصف؟ فالجواب فيه قولان لأهل العلم، فبعضهم قال ينتظر من لا يتسع له الصف حتى يصلي من يتسع له ثم يصلي، ومنهم من قال بل يصلون جماعة واحدة، فإذا كان الإنسان يخشى على نفسه الانشغال برؤية هؤلاء فإنه يغمض عينيه، وإن كان لا يخشى ولا يهتم إلا بصلاته، وسينظر إلى موضع سجوده وموضع إشارته في الجلوس، فلا حاجة أن يغمض عينيه. قوله فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ. إن وجد الذي يصلي عريانا في أثناء الصلاة سترة، فإن كانت قريبة أي لم يطل الفصل، أخذها وستر وبنى على صلاته، وإن كانت بعيدة فإنه يقطع صلاته ويبتدئ الصلاة من جديد. مثال القريبة: جاء إليه رجل وهو يصلي عريانا وقال خذ استر نفسك، فهنا نقول يأخذها ويستتر ويبني على ما مضى من صلاته. ومثال البعيدة: أن يتذكر ثوبا في رحله بعيدا عنه، فنقول له اقطع صلاتك واستتر واستأنف الصلاة. مسألة يلغز بها: يقولون امرأة بطلت صلاتها بكلام إنسان، فكيف ذلك؟ وجواب هذه: أمة تصلي ساترة كل بدنها إلا رأسها وساقيها مثلا، فقال لها سيدها أنت حرة، فصارت حرة، يجب عليها أن تستر جميع بدنها إلا الوجه، ولم تجد شيئا تستر به، فتبتدئ الصلاة من جديد. فإن كان سيدها ذكيا وفقيها فجاء بالسترة معه وقال أنت حرة، ثم وضع على رأسها وعلى بقية المنكشف منها سترة بنت على ما سبق من صلاتها، لأنها سترت عورتها عن قرب. قوله ويكره في الصلاة السدل: الكراهة عند الفقهاء هي النهي عن الشيء من غير إلزام بالترك، والمكروه ما نهي عنه من غير إلزام بالترك. أما في لغة القرآن والسنة وغالب كلام السلف فالمكروه هو المحرم، قال تعالى في سورة الإسراء: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ومعلوم أن المشار إليه ما سبق من المنهيات، وفيها الشرك والكبائر، وسماها الله تعالى مكروها لأنه مبغض عند الله عز وجل. ولهذا قال أصحاب الإمام أحمد: إذا قال الإمام أحمد أكره هذا، يعني أنه محرم. وحكمه عند الفقهاء أنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، ويجوز عند الحاجة وإن لم يضطر إليه، أما المحرم فلا يجوز إلا عند الضرورة. والسدل أن يطرح الرداء على كتفيه ولا يرد